أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الأولى: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل، عمدا كان أو سهوا أو جهلا. لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق، مقتضى ما مر من لزوم الاستيعاب العرفي في الممسوح. لو ترك المسح بجزء كما لو كان لابسا للمحبس ولم ينزعه حين التيمم، فيبطل تيممه. ولا يؤخذ بالمسامحات العرفية كما مر في الوضوء، أنه لو ترك جزءا من وجهه لم يغسله لأجل وجود حاجب ونحوه بطل وضوءه. ودعوى العرف حسب المسامحة العرفية أنه في الوضوء غسل وجهه، وفي التيمم مسح على وجهه أو مسح على ظاهر كفيه، حيث يبتني على المسامحة. فحتى العرف في مقام الاحتجاج لا يأخذ بما يدعيه في مقام المسامحة. العرف في مقام المسامحة قد يدعي أشياء، إذا بقي في بلد 10 أيام إلا 10 دقائق، ساعة 10 من اليوم الأول من الشهر دخل البلد، ساعة 10 صباحا، وفي اليوم 11 خرج من البلد ساعة 10 إلا 10 دقائق، فيقول حينما يسأل إشكد بقيت هناك في ذلك البلد، يقول بقيت 10 أيام. لكن إذا عينت جائزة على من بقي في بلد 10 أيام، وجاء هذا الرجل ليأخذ الجائزة وحكى صدق، قال أنا من ساعة 10 صباحا من اليوم الأول من الشهر بقيت في هذا البلد إلى ساعة 10 من اليوم 11، لكن قبل 10 ب10 دقائق اقتلعت الطائرة من المطار، فذاك الذي عين الجائزة يقول له أنت لم تبق في البلد 10 أيام كاملة. في مقام الاحتجاج يحتج عليه، وهذا هو المهم. وفي المقام أيضا كذلك، في الأحكام الشرعية لابد من الأخذ بالتدقيقات العرفية، يعني لا عبرة بالمسامحات العرفية ولا بالتدقيقات العقلية، بل خير الأمور أوسطها، نأخذ بالتدقيقات العرفية أي ما يبتني عليه العرف في مقام الاحتجاج.
ما اگه همش به یه بار سیاه نشه میشه هم یه تیکه رو بکشه یه بار دوباره کامل بکشه.
لا يجب أن يكون الاستيعاب في المس مرة واحدة، يمكن أن يمسح ببعض وجهه ثم يمسح بالباقي ولو مرتين، لأنه لا دليل على لزوم المرة. المسألة الثانية، إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، لأن وجوب مسح ظاهر الكف يقتضي مسح هذا اللحم الزائد. وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء. في الوضوء ذكر صاحب العروة أنه إن كانت للرجل يد زائدة دون المرفق وجب غسلها، لأنها من توابع اليد، ولو كانت له يد زائدة من فوق المرفق فيكفيه غسل اليد الأصلية، لأن العرف يقول يده هذه دون تلك، وإن اشتبهت الأصلية بغير الأصلية وجب الاحتياط. فلو جرينا على نفسي هذا المسلك فلا بد أن نقول في المقام بأنه لو كانت اليد الزائدة من فوق الزند فنلحظ أن الزند أن الكف الأصلية ما هي، ولا عبرة بالكف الزائدة. وأما إذا كان شخص له إصبع زائدة فيجب عليه مسحها، لأن هذه الإصبع الزائدة من توابع كفه. ويمكن أن يكون لشخص أكثر من يدين وأكثر من كفين، هذا أمر معقول، يعني دعوى أنه لا يمكن أن يكون للشخص في طرف يمينه يدان أصليتان أو في طرف يساره يدان أصليتان أو يكون ليده كفان أصليتان، دعوة بلا وجه، لأن المدار على العرف، كما أن الإصبع الزائدة يعني الزائد على المتعارف، وإلا هذه هذا الإصبع هذا الشخص له ست أصابع، وقد يكون لشخص ثلاث أيدي أو أربع أيدي، نقول نعم يمكن أن يكون لشخص يد أصلية ويد زائدة، ولكن يمكن أن يكون لشخص آخر يدان أصليتها في أحد طرفي ويدان أصليتان، يعني له يكون له أربع أيادي لا امتناع فيه. وهكذا في الكف، لو كان كذلك فالظاهر لزوم مسح جميع الأكف إذا كان له في إحدى يديه كفان. لا يقول العرف هذه كف زائدة، كف كف زائدة يعني شنو؟ يعني زائدة، يعني إحدى الكفين زائدة على المتعارف، صحيح هذا لا كلام فيه، لكن لا يقول العرف هذه كف أصلية وتلك كف زائدة، نعم له كفة. إذا كان كذلك فيجب المسح عليهما معا. إذا كان لا ميزة لأحدهما على الآخر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كما أنه لو كان للشخص أربع أيادي أصلية، التعبير بالأصلية ليس في قبال أن إحدى أن بعض هذه الأيدي زائدة على المتعارف، لا أصلية بمعنى أنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى. لا أقول إذا كان للشخص كفان أصليتان في يمينه وفي يساره كفان أصليتان، لا أن العرف يقول هذه هي الكف الأصلية وتلك الكف كف زائدة، و طلع من يده من فوق الزند، لا تلك الكف الزائدة اللي طلعت من فوق الكف نبتت من فوق الزند لا يجب المسح عليها ولا المسح بها. لكن إذا العرف يقول لا فرق بين إحدى الكفين متجهة نحو اليسار والكف الثانية متجهة نحو اليمين، هذا نيجي ممكن، هذا أمر ليس بمحال، ويستخدم كلا الكفين ويستخدم كلتا الكفين، يعني لا لا يمكنه أن يستخدم، يعني العرف يقول له كفان في هذه اليد نبتت من هذه اليد كفان، مقتضى الإطلاق أن يمسح أن يضرب بالجميع على الأرض ويمسح على الجميع. المس لابد أن يكون على الجميع، هذا هو المهم. أما نعم نعم، أما الماسح لابد أن يكون كلتا الكفين، لا لا محسن إحداهما على الأخرى بعد، هذا مسح بإحداهما على الأخرى بالحاض المتعارف، لكن المهم إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. خب إذا اتفق ذلك خارجا ف يكون يتكلم عنه أكثر. فني؟ أطلع مسألة الوضوء. لأن صاحب الرواية أرجع هنا المسألة إلى مسائل الوضوء، نعم. في الوضوء يقول إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا. تمام. المسألة الحادية عشر، العروة الوثقى المحشى، الجزء الأول، صفحة 358. إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا. أكو تعليق للأعلام هنا حيث قال وإن كانت دون المرفق في الوضوء يجب غسلها بلا إشكال، لأنها من توابع هذه اليد، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، يشمل هذه يد الزائدة النابتة من مما دون المرفق. المهم أنه إذا كانت اليد الزائدة نابتة من فوق المرفق، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها. المرحوم آل ياسين يقول بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا على الأحوط. السيد الخوي في إطلاقه إشكال بل منع. السيد الحكيم الأحوط غسلها. وحيث قال وإن كانتا أصليتين وجب غسلهما، السيد الخميني قال كونهما أصليتين محل إشكال ومنع، يعني لا يمكن أن يكون للإنسان أكثر من يدين أصليتين، هذا كلام السيد الخميني، لا يمكن، يعني في كونهما أصليتين محل إشكال ومنع، فحينئذ يجب غسلهما احتياطا. يعني منع السيد الخميني من أن يكون للإنسان أكثر من يدين أصليتين، ولعله في الكفين هم هكذا يقول، لا يمكن أن يكون الإنسان أكثر من كفين أصليتين. بلي طبعا، طبعا في الماسح يجب أن يحتاط. السيد الخوئي في بحث الوضوء هكذا قال، أقرأ لكم عبارة السيد الخوئي يقول السيد الخوئي إذا كانت له يد زائدة فوق المرفق فقد ذكر الماتن صور، لأن اليد الزائدة قد تكون أصلية تساوي اليدين الأخريين في جميع الآثار، فيجب غسلها لإطلاق قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. شوفوا وكونها زائدة إنما هي بالنسبة إلى الخلقة الأصلية، فلا ينافي كونها أصلية بالإضافة إلى هذا الشخص. هذا شخص له ثلاث أيدي أو أربع أيادي، نعم يعبر عن الثانية عن الثالثة والثالثة بالزائدتين لكونهما زائدتين على المتعارف من الناس، وقد يقال بعدم وجوب الغسل في كليهما لوجهين: أحدهما أن الواجب غسل اليدين دون الأيادي الثلاث أو الأربع، وفيه أن اشتمال الأدلة على اليدين إنما هو من جهة كونها ناظرة إلى الأغلب والمتعارف في الأشخاص، إذ الأغلب أن يكون للإنسان يدان لا أكثر. فما دل على وجوب غسل اليدين اليمنى واليسرى ناظر إلى المتعارف بين الناس، أما غير المتعارف فيشمله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الإطلاق اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ليش منصرف عن غير المتعارف؟ أفرض إنسان له وجه كبير لا يمكن أن يدخل من الأبواب المتعارفة، وجهه نص متر، لا يشمله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كان هذا خارج عن المتعارف؟ أنقل لكم قصة. بعضهم قال في البلاد الغربية التي يكون النهار فيها مثلا ساعتين، قال بعضهم عفوا النهار الليل فيها ساعتان والنهار فيها 22 ساعة ثلاث مثلا 22 ساعة، يصام بالقدر المتعارف في البلاد لانصراف إطلاقات إلى المتعارف. فأجبنا قلنا إذا هيجي ففي أيام الشتاء التي يكون النهار فيها ساعتين هم على كلامكم يجب الإمساك في الليل في جزء من الليل، ومضافا إلى أن هذا الشيء لا منشأ له، ما هو المنشأ لدعوة الانصراف إلى المتعارف الذي وجهه طويل على كلامكم يكون يغسل خيشومه، يغسل أنفه لأن أنفه يكون سعته بقدر سعة وجه الإنسان المتعارف. شنو هاي؟ شنو هذا الاستنباط؟ شخص رجله كبيرة جدا يمسح بمقدار الرجل المتعارف، يمسح إلى أصول أصابعه لأنه أصول رجله من أطراف أصابعه إلى أصول أصابعه بمقدار الرجل المتعارف. هذا نعم، لا الكلام في دعوة الانصراف إلى المتعارف، لا وجه لدعوة الانصراف إلى المتعارف. الوجه الثاني لدعوى عدم وجوب غسل أكثر من يدين أن الآية الكريمة قد حددت في الروايات بكون اليد الواجب غسلها إلى المرافق، فلا تندرج في الآية إلا اليد المشتملة على المرفق، واليد الزائدة إن لم تشتمل على المرفق بأن كانت عظما واحدا متصلا إلى الذراع من دون أن يكون لها مرفق فلا يجب غسلها. وفيه أن المرفق إنما ذكر في الآية المباركة حدا للمغسول دون وجوب الغسل، وهو حد للأوساط المتعارفة ذوات الأيادي المشتملة على المرافق دون الفاقدين للمرافق، فاللازم في اليد الفاقدة للمرفق هو غسلها إلى الحد المرفق في الأشخاص المتعارفة، نظير ما إذا لم يكن للمكلف يد زائدة إلا إن إحدى يديه الأصليتين كانت فاقدة للمرفق، فوظيفته ماذا؟ أن يغسل يديه يده التي فاقدة للمرفق إلى المكان الذي يوجد فيه المرفق بالنحو المتعارف. أما إذا لم تكن اليد الزائدة أصلية كما إذا لم يشترك مع اليد الأخرى في الآثار المترقبة من اليد، فحكم صاحب العروة بعدم وجوب غسلها. يقول السيد الخوئي: والصحيح أن يقال إن اليد الزائدة غير الأصلية قد لا تكون يدا حقيقة وإنما يكون مجرد لحم بصورة اليد، لا يعتبر غسلها في الوضوء لأنها ليست يدا، وقد تكون اليد الزائدة التي ليست أصلية لأنها لا تشترك مع اليد الأصلية في الآثار المترقبة من اليد ولكنها يد عرفان، وقد تكون يدا حقيقة ولا يتأتى منها الآثار المترقبة من اليد كما في يد المشلول، ولا نرى وجها لعدم وجوب غسلها في الوضوء بعدما فرضناه من أنها يد حقيقة ويصدق عليها عنوان اليد حقيقة، وذلك لإطلاق ما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء، اللهم إلا أن يدعى الانصراف ولكنه انصراف بدوي ناشئ من قلة الوجود أو من غلبة اليد الصحيحة والمتعارفة، وغلبة الوجود لا يكون منشأ للانصراف. فاتضح من نقل هذه المطالب أن الحكم في المقام هكذا: إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء، الحكم فيها ماذا؟ إذا صدق عليها اليد عرفا، وإن كانت يدا زائدة لعدم تأتي آثار اليد المتعارفة منها فمع ذلك يجب المسح على كفها، وإذا كان له ثلاث أيادي أصلية أو أربع أيادي أصلية فمعناه أنه له أو أن له يدان أو أن له يدين أصلية ولكن لكل يد أصلية أكثر من كف، فيجب المسح على جميع الكفوف أو الأكف، ها نعم أكف، لا يجمع على الكفوف، ها لإطلاق قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتحصل مما ذكرناه أن ما ذكره السيد الخوئي في المقام يشتمل على المسامحة، لأنه قال: إن كانت اليد الزائدة فوق المرفق فإن كانت أصلية وجب غسلها، وإن كانت زائدة فلا يجب. تقول يا سيدنا الخوي أنتم صرحتم هناك، ونعم ما صرحتم، بأنه لو كان له يدان أصليتان عرفان فيجب غسلهما، ولو كان له يد أصلية ويد زائدة أي لا يتأتى منها الآثار المترقبة من اليد لكنها يد عرفان كيد المشلول فيجب غسلها أيضا. وهكذا في المقام نقول إذا كان لهذا الشخص أكثر من كفين فيجب المسح على الجميع إلا إذا لم يسلق على 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 بعضها الكف عرفا، لم يسلق عليه الكف أو لم يسلق على ذلك الزائد اليد عرفا، وما لا يسلق عليه اليد عرفا لا يسلق على جزء منه أنه كف عرفا. نعم. وأما ما ذكره السيد الخميني من أنه يمتنع أن يكون للإنسان أكثر من يدين أصليتين لم نفهم وجهه، لماذا لا يكون للإنسان أكثر من يدين أصليتين، لا يكون للإنسان أكثر من كفين أصليتين؟ ليش كفان أكثر من كفين أصليتين أكثر من يدين أصليتين؟ ولكن تزيد على المتعارف بين الناس، عرفاً هذه يد عرفاً هذه كف، ليش ممتنع؟ يد أصلية يعني ماذا؟ يد أصلية يعني يد متعارفة أو ليست متعارفة؟ يد أصلية يعني هاتان يدان لا رجحان لإحداهما على الأخرى، يتأتى من أي منهما آثار اليدية، فلماذا نسمي هذه باليد الأصلية وتلك باليد الزائدة؟ ولو فرضنا أن إحدى اليدين زائدة بمعنى أنه لا يتأتى منها الآثار المترقبة من اليد، مع ذلك كما ذكر السيد الخوي والمرحوم آل ياسين هذه يد عرفية كيد المشلول، فهنا يجب كما وجب في الوضوء غسلها يجب في التيمم المسح عليها. أما المسح بها بأن نمسح بكل بالجميع بجميع الكف كفو بجميع الأكف على الوجه قد يقال بأنه لا دليل عليه، قد يقال بأنه لا دليل عليه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لا يقول الماسح لابد أن يكون مجموع الأكف للإنسان، يكفي أن يكون كف من اليد اليمنى وكف من اليد اليسرى. المسألة الثالثة، إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل. بالنسبة إلى الشعر النابت على الكف أو على الجبهة، إذا كان الشعر متعارفا يكفي المسح عليه، أما إذا كان شعر غير متعارف، شعر يزيد على المقدار المتعارف، فالظاهر أنه يجب إزالته. ما أدري أكل اللحوم المشتملة على هذه بل فيتامينات والمعادن ما هذه هاي الأدوية الكيميائية. فبدل أن يتقوى شعره ويتقوى ما يحب أن يتقوى، نبت الشعر على جبهته. لا يجوز المسح على هذا الشعر لأنه شعر غير متعارف، ولست عليه الجبهة، هذا شعر وليس جبهته. إنما جوزنا المسح على الشعر المتعارف لقيام السيرة عليه ولإطلاق المقام في الروايات. أما إذا خرج الشعر عن كونه متعارفا يجب إزالته كما صرح به السيد السيستاني. المتعارف بين الناس، لا أكثر المتعارف، أكثر المتعارف شخص ذو شعر. بعض الناس الشعر في جسدهم قليل، بعض الناس لا شعر جسدهم كثير، هذا متعارف. أما إذا خرج عن المستوى المتعارف نبت من جبهته شعر إذا لم يقطعه يصل إلى فمه مثلا، ولا يجوز المسح عليه لأنه ليس مسحا على الجبهة. وأما الشعر النابت على من الرأس المتدلي إلى جبهته يجب رفعه. هيك يسوي، يرفع شعره النابت على رأسه ويمسح على ما تحت الشعر. لا مسح، مسح على جبهة التي تحت الشعر. لا هذا هو يكفي المتعارف بعد. المسألة الرابعة مولاي سيدي، أصل البراءة دليل حيث لا دليل. وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لا يصح أنه مسح على جبهته. شيخنا سيدنا في الوضوء أكو دليل على كفاية إيصال الماء إلى الشعر الذي يستر الوجه، الشعر الكثيف الذي يستر الوجه، ورد في صحيحة زرارة. أما في التيمم والغسل لا، لا يكفي ذلك. في الغسل يجب إيصال الماء إلى البشرة، بل لا يجب غسل الشعر الكثيف في الغسل، في غسل جنابة. السيد الخميني كان يرى وجوب غسل الشعر مع الجسد، على أي حال هو هم كان يرى وجوب غسل الجسد في غسل الجنابة، وكان يقول اغسلوا الشعر الكثيف أيضا. أما المشهور يقولون لا، الشعر الخفيف الرقيق التابع للجسد يجب غسله في غسل الجنابة، أما الشعر الكثيف لا يجب غسله، لا يجب غسله. إذا طلعت من الحمام ورأيت أن في لحيتك وسخا، أو في شعر رأسك الكثيف وسخا، غسلك صحيح لأنه وصل الماء إلى البشرة. بينما أنك لو رأيت أن الماء أنه يوجد حاجب تحت الشعر يمنع من وصول الماء إلى جلدك في الغسل، غسلك يصير باطل. نعم قلت في الوضوء أكو دليل خاص، صحيحة زرارة، كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا عنه، كل ما أحاط به الشعر في الوضوء فليس للعباد أن يبحثوا عنه. وفي التيمم لم يدل دليل على كفاية مسح ظاهر الشعر، لا يجب مسح الجبهة، والجبهة لا تصدق إلا على الجلد دون الشعر النابت في الجبهة أو في الكف. فإذا كان شخص نبت على كفه شعر أكثر من المتعارف فيجب عليه أن يزيل هذا الشهر قبل أن يتيمم. خب يغوا الكلام في المسألة الرابعة: إذا كان على الممسوح أو الماسح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها، ما هو الدليل على مشروعية التيمم الجبيري؟ سامعين، الغسل الجبيري، الوضوء الجبيري، أما التيمم الجبيري ما هو الدليل عليه؟ سواء كانت الجبيرة على الماسح أو على الممسوح. تأملوا في ذلك إلى ليلة الأحد إن شاء الله.